أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني، ذكرنا بما تقدم في ألفاظ العبادات من أن الثمرة فيها بين القولين هي صحة التمسك بالإطلاق على القول بالأعم، وعدم صحته على القول بالصحيح، وذلك لأنه على القول بالصحيح إذا شك في اعتبار شيء في صحة العبادة شك أيضا في التسمية، فيصبح لفظها مجملة لا يعلم شموله لفاقد المشكوك، وإذا لم يعلم شموله له لم يصح التمسك بالإطلاق، لأنه مبني على إحراز الشمول والصدق ليقال مثلا هذه الفاقدة لكذا صلاة، وهو قال أقيم الصلاة، صغراه غير محرزة، لا يمكن أن يقال هذه صلاة، بخلاف على الأعم إذا لم يكن المشكوك في اعتباره في الصحة دخيلا أيضا في التسمية، فإن الصدق يكون محرزا على كل حال، لأنها إما عبادة صحيحة في الواقع وإما فاسدة، لكنها عبادة صلاة على كل حال، فيقال هذه صلاة فيشملها إطلاق قوله أقيم الصلاة. ثم سألنا هل الأمر كذلك في ألفاظ المعاملات، بمعنى أنه يلزم القائل فيها بالوضع الصحيح عدم إمكان تمسكه بالإطلاق أم لا؟ قال رحمه الله هنا الأمر ليس كذلك، ولا منافاة في المعاملات بين القول بالوضع الصحيح وبين صحة التمسك بالإطلاق، وذلك أن السبب وراء حصول إجمال اللفظ في العبادات بناء على الوضع الصحيح عند الشك في اعتبار شيء هو أن الشارع اخترع ماهيات تلك العبادات ثم سماها بألفاظها، فبناء على الوضع الصحيح إذا شككنا في اعتبار شيء فحيث لا يمكن معرفة معناها الصحيح المخترع الموضوع له عنده إلا من قبله، ففي فرض الشك يشك في صدق الاسم عليكم السلام. هذا المعنى غير متحقق بناء أو في فرض البحث عن ألفاظ المعاملات، لأن الشارع لم يخترع المعاملة وإنما هو فيها ممضٍ لما عند العرف، وإن اختلف أحيانا معهم في اعتبار شيء وجودا أو عدم أو عدم اعتباره. فالمفهوم والمعنى للفظ المعاملة كالبيع عند العرف والشرع واحد، ومصداق ذلك معناه واحد، يعني المعاملة الصحيحة التامة المؤثرة لأثرها، لأن الكلام بناء على الوضع الصحيح. فالمعنى واحد، البيع المؤثر الصحيح. مصداق هذا البيع المؤثر عند العرف معلوم، فإن العرف غير شاكين فيما يحقق هذا المعنى في الخارج. مصداقه عند الشارع مشكوك لنا في الفرض. إذا كان كذلك نقول بما أن الشارع ليس له في باب المعاملة اختراع خاص للمعنى وتسمية واصطلاح خاص فيه، بل هو فيه كسائر أبناء العرف، هو عنده بمعناه عندهم ولفظه عنده لفظه عندهم، الموضوع له اللغوي أو العرفي العام. فإذا كان كذلك وفرضنا أنه في مقام البيان أمكن التمسك بالإطلاق، يقال قال مثلا بيعوا أحل الله البيع، والبيع صادق على هذا الذي ليس بالعربية عرفا وكذلك شرعا، باعتبار أنه ليس له هنا صلاح خاص وهو منهم وكأحدهم، فالبيع صادق عند من يخاطب بهذا الخطاب الذي هو واحد العرف، ولم يقل بيعوا بالفارسية، أصل البيع صادق من حيث الصغرى، والكبرى لم يأخذ فيها قيد العربية مثلا، فيدل عدم أخذه إياه في مقام البيان على أنه يريد ما هو عند عند العرف بيع. إذا كان العرف مثلا يبيعون بالفارسية ولا يعتبرون العربية، فهو يريد ما عند العرف بيع الشامل لهذا، وبهذا ننفي اعتبار أو احتمال اعتبار العربية في اللفظ عند الشارع. نعم، إذا كان ما يشك في اعتباره شرعا هو أيضا مما يتحقق به التسمية عرفا، يرجع الشك حينئذ في دخالة هذا في صحة المعاملة شرعا إلى الشك في صدق الاسم بنظر العرف من دون هذا المشكوك، نظير ما ذكرناه هناك بناء على الوضع للأعم، من أنه تارة يكون الشك في شيء بمعنى الشك في دخالته في الصحة فقط، مثل السورة على الوضع للأعم ليست مثلا دخيلة في التسمية، فقط في الصحة لو كانت دخيلة، وأخرى يكون الشك في اعتبار شيء لو كان معتبرا، فكما يكون دخيلا في الصحة يكون دخيلا في التسمية. مثل الركن بناء على أن الجامع جملة الأركان. هذا لو كان لكان ركنا، لكنه لو كان ركنا لكانت التسمية تدور مدار وجوده من دونه لا يصدق على هذا الرأي في الجامع أنها مثلا صلاة. شبيه هذا هنا، إذا كان ما يشك في اعتباره في الصحة عند الشارع والذي نحن بصدد التمسك بالإطلاق لنفيه شيئا، لو كان معتبرا لكان دخيلا أيضا في التسمية. حينئذ بالوجدان لا يكون اللفظ صادقا في فاقده عرفا، أي لا يحرز صدق اللفظ على فاقده من جهة احتمال أن هذا يمكن أن يكون معتبرا واقعا، وعلى تقدير الاعتبار يمكن أن يكون أو يكون أيضا على تقدير الاعتبار دخيلا في التسمية. فالشك في اعتباره شك في الصحة وشك في صدق الاسم من دونه. حينئذ لا يحرز الاسم ويغدو لفظ المعاملة مجملا حتى عرفا. في العرف لا يحرز معنى المعاملة بحيث يكون واضح الشمول للفاقد لهذا المشكوك أو غير واضح أو غير شامل، واضح الشمول أو عدم الشمول، لا يحرز هذا المعنى. فلا يمكن حينئذ أن يقال هذا بيع فيشمله إطلاق أحل الله البيع، لفرض أنه لم يحرز كونه بيعا عند العرف. هذا الإطلاق الذي نقول بالتمسك به في باب المعاملة ما لم يكن المشكوك اعتباره دخيلا أيضا في التسمية هو من قبيل الإطلاق المقامي. فالإطلاق على قسمين، لفظي ومقامي. أما اللفظي فهو المنعقد في ذات اللفظ بمعونة مقدمات الحكمة، بحيث يكون هناك لفظ خاص هو محور الكلام والبيان، فإذا تمت المقدمات المعتبرة انعقد الإطلاق في نفس اللفظ، كما تقول أعتق رقبة، لفظ الرقبة محور البيان بما هو حاكٍ عن المطلوب الخارجي، الرقبة الخارجية. هذا المطلوب المحكي بهذا اللفظ هو الذي يعتبر فيه أن يكون مشتملا على خصوصية الإيمان أو لا يكون، يعتبر في هذا أو لا يعتبر، يكون بشرط الإيمان أو لا بشرط عن وجوده وعدمه. وبالتالي في مقام البيان يعني هذا ثبوتا، في الخارج هذا المطلوب هو الذي يكون فيه الخصوصية المعتبرة أو لا. في مقام الإثبات والبيان إذا أراد أن يقول إن مطلوبي الخارجي الواقعي الثبوتي مقيد بخصوصية الإيمان، فإنه يلحق لفظه الحاكي عنه باللفظ الحاكي عن القيد، إذا كانت قرينة التقييد مقالية، وإلا قد تكون مقامية حالية لكنها تكون بحكم اللفظ اللاحق للفظ المقيد. يعني للفظ الرقبة. فيقول أعتق رقبة مؤمنة، ويجعل التقييد بلفظ الإيمان للفظ الرقبة في القضية اللفظية ليحكي هذا المعنى الخارجي. مثل هذا إذا كان في مقام البيان ولم يذكر هذا القيد، لم يقل مؤمنة لا بلفظ، ولا كان من المقام والحال ما يدل عليه، نقول انعقد الإطلاق، قال أعتق رقبة، وهذه أي الفاقدة للإيمان رقبة فيشملها. لكن انعقد هذا الإطلاق في لفظ الرقبة، لفظ الرقبة محور ومركز للبيان تقييدا وإطلاقا، فيه يكون التقييد لو كان، وفيه ينعقد الإطلاق إذا كان في مقام البيان وأخلاه من ذكر القيد. هذا يسمى إطلاقا لفظيا. أقيم الصلاة مثلا، صلي المشتمل على هيئة تدل على الوجوب ومادة تدل على الواجب وهي الصلاة. إذا قلنا هذا ليس في مقام أصل التشريع، يعني أيها الناس إن الصلاة واجبة، بس كيف هي الصلاة؟ ماذا يعتبر فيها؟ مهمل من هذه الجهة. إذا قلنا هكذا فقد فقدت مقدمة الكون في مقام البيان ولا ينعقد إطلاق. لكن لو فرضنا أنه في مقام البيان، فإذا قال أقيم الصلاة ولم يقل بقيد السورة مع السورة أو مع جلسة الاستراحة، انعقد الإطلاق في مادة لفظ الصلاة الدال على أن المطلوب مطلق الصلاة الأعم من الواجدة للسورة والفاقدة له. كل هذا يسمى إطلاقا لفظيا. في مقابل ذلك هناك إطلاق مقامي لا يكون محور الكلام والبيان فيه لفظا بخصوصه، يرحمكم الله، ولكن يكون الموقف والمجلس والمقام مقام بيان تمام المطلوب الذي من شأنه أنه لو أراد شيئا أن يبينه هنا ويذكره في هذا المقام. فإذا فرض أنه كان في مقام بيان تمام المطلوب ولم يذكر هذا الشيء، دل ذلك على عدم اعتباره عنده من دون أن يكون الإطلاق في لفظ بعينه. نظير هذه الأخبار التي تشتمل على بيان ما يعتبر في الصلاة، مثلا في مقام بيان ما هو المعتبر في الصلاة يقول من أراد أن يصلي فليقف ويستقف مثلا، أولا فليتوضأ وليستقبل القبلة فيكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد وهكذا. ويضيف في الثاني اعتبار التشهد مثلا إذا كانت ركعتين فالتسليم، وإلا إلى آخره، مثلا مناسب أن يبين رباعية حتى يستوفي ما يعتبر في الثالثة والرابعة. على كل حال، في مثل هذا البيان الذي قد يكون بمجلس واحد وقد يكون بعدة مجالس، في مقام آخر ذكر مثل هذا وربما زاد شيئا، حينئذ تقول مجموع هذه المقامات والمجالس هو مقام بيان ما يعتبر في الصلاة. وإذا لم يكن إلا رواية واحدة مثلا تقول إذا أردت الصلاة فقل كذا وكبر كذا وافعل كذا، فالمقام الذي هو مقام البيان هو هذا المجلس الوحيد، لا فرق من هذه الجهة. فنقول في مقام بيان تمام ما يعتبر في الصلاة ذكر أمورا وبين مطلوبيتها، مثل التكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجود إلى آخره، لكنه في هذا المقام ما ذكر السورة، فيدل على أنها غير معتبرة عنده، من دون أن تقول إن لفظ الصلاة مثلا لم يقيد بالسورة، لأنه ما قال صلوا مثلا حتى تقول هذا اللفظ لم يقيد بالسورة. قال تعالوا أبين لكم ماذا يعتبر في صلاتكم، أو حتى ما قال هذا، قال مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي وأمثال ذلك، مما يدل على أنه الآن إذا قام يصلي فهو بذلك يبين ما هي الصلاة التي ينبغي أن تصلوها. ففي هذا المقام قام صلى كذا وكذا، هذا بالفعل، لا نريد بالفعل. إذا قال مثلا بدل صلوا كما رأيتموني أصلي، شيئا يدل على أنه يريد الآن أن يبين لكم ما يعتبر في الصلاة، كما قلت في الأول تعال أو أبين لكم كيف تكون صلاتكم. فبدأ يقول قف فاستقبل القبلة وأنت على طهارة، فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب إلى آخره. ليس هنا لفظ صلاة تعلق به الطلب والأمر من شأنه أن يقيد بالشيء لو كان معتبرا، لكنه أخلاه عنه في مقام البيان حتى يكون هذا اللفظ محلا عقاد الإطلاق. ولكن مقام وموقف ومجلس، عبر بما شئت، مجلس البيان، مقام البيان لما يعتبر في الصلاة خلا من ذكر السورة، فيدل على عدم اعتباره. هذا يسمى إطلاقا مقامية. الذي نقول إنه يتمسك به في المعاملات لنفي اعتبار ما شك في اعتباره، بلا فرق بين القول بالوضع للأعم والقول بالوضع للصحيح، وأنه هنا لا تظهر الثمرة كما قلنا وبيناها في العبادات، الذي نقول يتمسك به والإطلاق المقامي وليس الإطلاق اللفظي، لأنه في الغالب يكون من هذا القبيل، ينظر ما ورد من دليل يتعرض لبيان ما يعتبر في المعاملة. إذا بعت فقل كذا وهو يقول كذا، وليكن مثلا لفظك عربيا، وليكن كل منكما بالغة مثلا، ثم قال مثلا قدم الإيجاب على القبول، تقول هو في مقام بيان تمام المطلوب بهذا المجلس والموقف، أو مجموع ما ورد يبين ما يعتبر في المعاملة في البيع. هنا قال، هناك قال، في رواية أخرى في ثالثة، مجموع هذا كله يسمى مقام بيان ما يعتبر في معاملة البيع. في هذا المقام ما قال قدم الإيجاب مثلا، تقول إذن لا يكون تقديم الإيجاب معتبرا، لكن الإطلاق في المقام لا في لفظ البيع. هكذا في الغالب. نعم أحيانا يمكن أن يكون من قبيل الإطلاق اللفظ، مثلا أحل الله البيع بناء على أنه ليس لأصل التشريع بقرينة مقابلته بتحريم الربا، هذه قرينة تجعل على أنه لأصل التشريع وليس الإطلاق. تقول قال أحل الله البيع وحرم الربا، يعني الربا حرام والبيع مشروع حلال، أما أن البيع الذي هو مشروع وحلال يكون بشروط كذا ومركب من كذا وكذا، فهذا يؤخذ من دليل آخر إن لم نقل بهذا، وقلنا إنه وارد في مقام البيان. أحل الله البيع ما صدق عليه بيع فهو حلال من دون اعتبار شيء زائد، فهذا ينعقد فيه الإطلاق ويكون حينئذ من الإطلاق اللفظي، لأن لفظ البيع ومادته هي التي في مثله لو كان شيء معتبرا في الواقع لكان يقيد به، فيقال أحل الله البيع العربي أو البيع بتقديم الإيجاب وأمثال ذلك. فهو الذي عند إخلائه من اللفظ في مقام البيان المفروض ينعقد فيه الإطلاق، يكون حينئذ مقابل الإطلاق اللفظي. هذا يكون لأنه لا يكون، لكن الغالب ليس من هذا القبيل، غالب الموارد تكون من باب الإطلاق المقامي. بمناسبة ذكر قسمي الإطلاق المقامي واللفظي، لا بأس بأن يشار إلى بعض خصوصياتهما وما به يشتركان وما به يفترقان. فنقول في هذا المجال، أولا كلا الإطلاقين من باب الأدلة اللفظية الاجتهادية، وهذه جهة اشتراك بينهما. أما الإطلاق اللفظي فواضح، لأن المفروض أن هذه الدلالة دلالة في نفس اللفظ، لفظ البيع مطلق شأن من شؤون هذا اللفظ، هذه الدلالة، هذا الإطلاق، ولو أن السبب في انعقاده في اللفظ ووجوده فيه وإيجاب ظهور اللفظ في هذا المعنى هو تمامية مقدمات من خارج نسميها مقدمات الحكمة، مقدمات الإطلاق، لكن بوجود هذه المقدمات يكون اللفظ ظاهرا في الإطلاق والدلالة في اللفظ. وأما الإطلاق المقامي فبالنحو الذي بينته قد يتوهم متوهم أنه ليس من سنخ دلالات الألفاظ، لأن قلنا مثلا في مقام بيان تمام المراد يعدد أمورا، كيف يقول لك في بيان أمور غير مترابطة اليوم اشتري اللحم واكنس الدار وما أدري أطعم الدابة إلى آخره، لا يقول مثلا اغسل الثوب، وتقول بين وجوب الكنس وشراء اللحم وإطعام الدابة وجوبات متعددة مستقلة، وأما غسل الثوب فلم يأمر به والأصل العدم. من هذا القبيل تقول قال مثلا إذا صليت فاقرأ فكبر واقرأ واركع واسجد إلى آخره طلب أمورا، هل طلب جلسة الاستراحة؟ نقول ما طلب والأصل العدم. ليس المقصود من الإطلاق ما يشبه هذا الراجع إلى نحو من الأصول العملية كالبراءة مثلا، بل الإطلاق دلالة أيضا في اللفظ باعتبار أنه هذا اللفظ هذا البيان قوله اقرأ واركع واسجد أو قل بعت مقدما له بلفظ كذا بالعربي الماضوي إلى آخره، هذا البيان هو كان من شأنه أن يقول فيه يعتبر مثلا جلسة الاستراحة أو يعتبر شيء آخر في المعاملة مثل البلوغ، فلم يقله، فالبيان الصادر كان من شأنه أن يتضمن ويشتمل على ذكر كذا، لكنه في مقام بيان تمام المطلوب أهمل ذكره وأخلى بيانه منه، شبيه ما قررنا في إطلاق اللفظ. فهي دلالة عقلية بمقدمات عقلية لكن في محل اللفظ، في البيان، في المحل الذي كان من شأنه أن يقوله فيه، لا أنه هكذا على الإطلاق والعموم وبلا لحاظ محل ومحور معين، كما في الأصول العملية تقول لا أدري يجب كذا أو لا، وما قال ما وصلني والأصل عدم. هناك تقول ما وصلني لتبين مورد جريان الأصل العملي وأنه عدم الدليل، أرحمكم الله، وأنه عدم الدليل، إذ مع الدليل الواصل لا محل الأصل العملي. فتقول ما قال أو ما وصلني قوله لتبين تحقق مجرى الأصل، حينئذ تقول في المورد الذي لم يصل لنا منه قول ونحتمل أنه في الواقع يريد هذا الشيء، هو قال قولوا رفع، قولوا هو موضوع عنكم وهكذا، مما دل على أصل البراءة. أما هنا فقل لا، في هذا المقام الذي كان من شأنه لو أراد جلسة الاستراحة، لو أراد بلوغ المتعاقدين، أن يقول فيه وليكونا بالغين، أول تجلس بين السجدتين جلسة الاستراحة في هذا المقام الذي من شأنه هذا، وفي مقام بيان تمام المطلوب، أخلى هذا المقام من هذا البيان، فيكون هذا المقام مقام الذكر والبيان والخطاب الذي فيه خطاب بأشياء أخرى ومن شأن أن يخاطب فيه بالشيء المشكوك، هو محل انعقاد الإطلاق. فهو هذا الإطلاق شأن من شؤون الخطاب واللفظ، لكن ليس شأنا من شؤون لفظ بعينه كما في الإطلاق اللفظي. هذه جهة، وهي جهة اشتراك كما قلت أنهما جميعا من الدليل اللفظي. ثانيا نقول الدليل في الإطلاق اللفظي بعدما عرفت من بيان وأن اللفظ يصبح ظاهرا هو نفس اللفظ، لكن بمعونة تلك القرينة، قرينة الإطلاق. فلفظ رقبة المصاحبة له مقدمات الحكمة، يعني الصادر في مقام البيان الخالي من التقييد بالإيمان، هو الظاهر في أن المطلوب مطلق الرقبة، مطلق الرقبة ولو الكافرة، هو الظاهر في هذا المعنى، هو الدليل على هذا المعنى. فالدلالة لهذا اللفظ. أما في الإطلاق المقامي، فحيث لم نقل أو حيث قلنا فيه إنه ليس فيه لفظ خاص، يكون هو محور البيان ويكون معقد الإطلاق، وليس بالتالي هناك ظهور للفظ خاص في الدلالة على المطلوب، فيكون دلالة من شؤون الخطاب لكن عقلية، لا أن اللفظ هو الدال. العقل في مقام البيان والخطاب وفي هذا النحو من الخطاب هو الدال على هذا النحو من الإطلاق. يحتاج إلى شيء من التدقيق حتى تلتفت إلى ذلك. فهذه جهة افتراق. ثالثا نقول يفترقان في شيء مهم، وهو أنه لما كان الإطلاق اللفظي من الظهور بحسب هذا البيان الذي بينا، اللفظ هو الظاهر في المعنى المقصود فيجري فيه أحكام الظهورات، ومن جملة هذه الأحكام أن للعقلاء بناء في الكلام والألفاظ التي هي محل الظهور، وصف الظهور وصف له محل، محله هو الكلام، الألفاظ، الألفاظ ظاهرة في كذا، فللعقلاء بناء في أن الألفاظ التي هي محل انعقاد الظهور عادة تصدر من المتكلم لبيان مطلوبه، لا تصدر لهزل ولا لمزاح ولا لضرورة مثل تقية ولا كذا ولا كذا، ولكن تصدر لبيان مطلوب جدي، مراد جدي المتكلم، ويكون في مقام بيان مطلوب هذا بالأصل يحرس، لا يحتاج إلى قطع ويقين. عند الشك أنه في مقام بيان مطلوب، أو أنه مثلا يتكلم بداع آخر، مزاح ونحوه، يبنون على أنه في مقام بيان مطلوب. هذا بناء من العقلاء حتى يكون هناك أمارة تدل على أنه هازل أو غافل أو مكره أو نحو ذلك، مما يجعل الكلام صادرا بلا قصد أو على قصد غير بيان مراد جدي للمتكلم. فالأصل هو هذا. هذا في الإطلاق اللفظي يكفينا إذن أن يكون هناك شك في أنه في مقام البيان أو لا، حتى نقول هو في مقام البيان على القاعدة والأصل، لأن هذا من أحكام الظهورات، والإطلاق اللفظي من الظهورات. وأما الإطلاق المقامي فليس من سنخ الظهورات، وإن كان دلالة من شؤون الخطاب بالنحو الذي بينا، لكن دلالة بالعقل من شأن الخطاب، وليس الخطاب حينئذ ظاهرا، ولا هناك ألفاظ في هذا الخطاب ظاهرة في شيء بخصوصه على ما فصلناه وأوضحنا. إذن الإطلاق المقامي ليس من سنخ الظهورات، بل دلالة عقلية من شؤون الخطاب بالنحو الذي أوضحنا. بناء عليه لا يجري فيها أحكام الظهورات من قبيل كفاية إحراز كون المتكلم في مقام بيان مطلوبة بالأصل. ولذلك قالوا لتتمسك بالإطلاق المقامي لابد من إحراز أن هذا الكلام صادر في مقام بيان المطلوب بالقطع واليقين، ولا يكفي فيه الأصل. الأصل هذا تبانى عليه العقلاء في الظهورات، والإطلاق المقامي ليس دلالة من سنخ الظهورات. نعم، يوفر الظهور حالي. شو ظهور حالي؟ ظهور ما ليس ظهورا لفظيا، ليس هنا يعني دليل يقول في الظهورات يتمسك بالأصل حتى تعممه للظهور الحالي مثلا، هذا شيء يعني خارجي بين العقلاء. في ظهورات الألفاظ يبنون على هكذا،
يعني ما في العقلاء ما يبنون إذا كان هو في حال البيان ظهورا ظهور حال البيان أنه ينبغي أن نقطع أو لا يكون هذا الظهور.
أفرض أن العقلاء يقولون ظاهر حاله كذا، لكن هذا من باب الاشتراك اللفظي. بغض النظر عن كل هذا، أقول الواقع الخارجي أن العقلاء يتعاملون في مقام التمسك بظواهر ألفاظ بعضهم بإحراز أنه في مقام البيان من جهة هذا الأصل الغالب، أن الكلام الصادر يصدر لتفهيم مطلب، لبيان مطلب. خو بيدعي بكيف هسه، هذا كل واحد يدعي كما يريد. هذا هو الذي نقوله الآن، أن العقلاء هكذا بناءهم في الظهورات اللفظية، ليس لهم بناء في غيره. إذا شئت أن تختار أن لهم بناء على مثله حتى في ظواهر الأحوال فهذا شأنك، ما في مانع يعني. المهم أن يكون المقصود واضحا هنا. هذا تمام ما أردنا بيانه مما يرتبط بهذا الأمر الثاني. قال الثاني: إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات، كي لا يصح التمسك بإطلاقها، بإطلاق ألفاظ المعاملات. متى التمسك أو عدم صحة التمسك؟ يعني عند الشك في اعتبار شيء في تأثير هذه المعاملات شرعا. هذا كان في العبادات، في المعاملات ليس كذلك. لماذا؟ لأن العبادة إذا شك على الوضع الصحيح في اعتبار شيء فيها يشك أيضا في صدق الاسم. هذا صحيح أو لا؟ لا ندري. إذن لا ندري أنه صلاة أو لا، لأن الصلاة موضوع على الصحيح. فإذا لم يحرز الصدق لم يتمسك بالإطلاق، لأن من مقدماته إحراز الصدق، يعني مورد التمسك بالإطلاق مورد إحراز صدق أصل المعنى، حتى يكون الشك في اعتبار شيء في هذا المعنى فينفى بالإطلاق. أما إذا كان أصل الصدق غير محرز فيشبه التمسك بالعام في شبهته المصداقية. هذا المعنى في المعاملات، ليس كذلك في المعاملات الصدق محرز، لأنه ليس للشارع اختراع، في العبادات اخترع وسمى ولا يعرف معناها إلا من قبله. فإذا كان الدليل الذي جاء من قبله لا يفي بالمعرفة التامة ويبقى معه شك في اعتبار شيء، لا يحرز الصدق. ليس لها معاني هذه العبادات وراء اختراع الشارع وتسميته يقاس عليها ويقال بتحقق الصدق بلحاظها. المعنى ما وضع له الشارع وأسماه بلفظ كذا، بلفظ صلاة مثلا، الذي فرضنا أنه الصحيح. طيب ما هو الصحيح عنده؟ أشك في اعتبار شيء فيه، إذن أشك في صدق الاسم عليه. أما في المعاملات فحيث أنه ليس بمخترع بل هو موافق للعرف في معناها، إذن هناك معنى يقاس عليه وهو ما عند العرف. أفرض شككنا في اعتباره عند الشارع، وأفرض أن الموضوع له أيضا هو الصحيح، ومن حيث المبدأ الشك في اعتبار شيء في الصحة كان ينبغي أن يؤدي إلى الشك في صدق الاسم هنا ما دام الاسم موضوعا للصحيح، لكن لأن المعنى لهذا اللفظ عند الشارع هو ما عند العرف فينظر عند العرف يصدق أو لا، نقول يصدق. إذا كان يصدق يتمسك بالإطلاق وينفع اعتبار المشكوك فيه. لذلك يقول: وذلك لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، ولم يعتبر في تأثيره عند الشارع غير ما اعتبر في تأثيره عند أهل العرف، تماما كما ينزل على ما عند العرف إطلاق كلام غير الشارع من المتكلمين، يعني من أبناء العرف، فإن الشارع أحدهم، حيث إنه منهم، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره لكان عليه البيان، لكنه لم يبين، إذن لا يريده، لكان عليه البيان ونصب القرين عليه، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا، يعني كما هو المفروض عند العرف، يعني عند العرف هكذا المفروض، لأنه الكلام فيما لو شك في اعتباره عند الشارع أما عند العرف فغير معتبر. ليش غير معتبر؟ لأنه لو كان مشكوك الاعتبار عندهم يعني في الصحة، والمفروض أن الموضوع له عندهم أيضا هو ماذا؟ والصحيح، ولما أحرز الصدق عندهم وأصبح هناك إجمال حتى في لفظ العرف، في كلام العرف، في تسمية العرف، فعلام أنزل هذا اللفظ، لا يبقى شيء أنزل عليه، وهو الذي يستدركه بقولي نعم لو شك. لكن فرض الكلام أن لا يكون هذا معتبرا ودخيلا عند العرف، إذا لم يكن دخيلا عند العرف يحرز الصدق عندهم، إذا أحرز الصدق عندهم تمسك بالإطلاق لنفي عند الشارع، وليقال إذن هو أيضا كذلك عند الشارع. ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات، يعني القائلين بالصحيح في المعاملات يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوع للصحيح. هذا عندهم ليس فيه تناف. نعم في العبادات من قال بالصحيح لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق على ما أوضحنا. هذا إذن إذا فرضنا عدم اعتبار المشكوك عند العرف. نعم لو شك في اعتبار شيء فيها في المعاملات عرفا، كما لو فرضنا أن هذا المشكوك اعتباره شرعا هو أيضا مشكوك في اعتباره عند العرف، وحينئذ أصبح هناك إجمال حتى عند العرف وغير ولا عدم وضوح عند العرف، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. لذلك قال فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، يعني لأجل نفي اعتباره. بل لا بد هذا التفريع حينئذ عندما يفقد الدليل من الإطلاق، يعني عندما يصبح مجملا حتى بنظر العرف، هذا التفريع ما ذكرته يصل الأمر إلى الأصل العملي. أمره سهل، يصل إلى الأصل العملي. الأصل العملي المعتمد في المعاملات هو أصالة الفساد، بمعنى استصحاب عدم ترتب الأثر. قبل إيقاع البيع لا يكون تأثير وملكية، بإيقاعه يحصل تأثير وانتقال ويملك كل منهما ما بذله الآخر من عوض أو لا. يقول هذا يشك فيه فيستصحب عدم التأثير. هذا الاستصحاب استصحاب عدم التأثير في النتيجة بحسب واقعه مساو للفساد. عدم تأثير يعني فساد، وإن لم يثبت الفساد بلفظه وعنوانه، لكن بواقعه عدم التأثير مساو من حيث الواقع وفي المصداق للفساد مثلا. فهذا الاستصحاب هو الذي يكون معمولا به عند فقد الإطلاق. بل لابد من اعتباره. بل شيء آخر، إذا كان الأصل الفساد، إذن حتى تأتي بمعاملة مؤثرة يقينا، ببيع يؤثر يقينا، لابد أن تأخذ فيه المشكوك. إذا كنت تشك مثلا في اعتبار العربية، فالأصل يقتضي الفساد من دون العربية. إذا كان يقتضي الفساد من دون العربية، فلكي تحقق بيعا محرز التأثير شرعا، ما الذي ينبغي؟ ينبغي أن تبيع بالعربية. لذلك قال بل لابد من اعتبار هذا المشكوك لأصالة عدم الأثر بدونه. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.